العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن فترة الأربعين استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعطيل المسار البناء الجاري بتقارير منحازة. حزب الله يشيد بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن فترة الأربعين التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام استطاعت أن تكشف الحقائق وأن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. وخلال كلمة له بمناسبة ذكرى الأربعين عبر الفضاء الافتراضي حضرها ممثلو الوفود الطلابية بجامعة طهران، قال آية الله السيد علي خامنئي: إذ كان يوم عاشوراء ذروة الجهاد والتضحية، فكانت فترة الأربعين التي تلتها بمثابة ذروة الجهاد من أجل توضيح وكشف الحقائق. وشدد سماحته على وجوب اعتماد الأساليب الأخلاقية وتوضيح الأمور بشكل رصين وعقلاني وتوظيف العواطف البشرية والابتعاد عن لغة الاتهامات في بيان واقعة الطف الخالدة. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك، معتبرا أنها كانت بناءة وتفتح آفاقا للمستقبل. وقال أمير عبد اللهيان أنه خلال محادثاته مع لودريان انتقد بشدة سلوك الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقاعسها عن أداء التزاماتها في الاتفاق النووي. وأضاف أمير عبد اللهيان أنه رحب بإعلان باريس استعدادها الجاد لمراجعة علاقتها مع طهران، مبينا أنه أكد للجانب الفرنسي أن الحكومة الإيرانية الجديدة حكومة أفعال وأن المعيار لديها الإجراءات العملية. دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تعطل المسار البناء الجاري بين طهران والوكالة بتقارير خاطئة ومنحازة. وردا على نشر تقرير خاطئ من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالواندي إنه تم إرسال رسالة إلى الوكالة احتجاجا على هذا الإجراء غير البناء. وأضاف أن الوكالة الدولية تدرك جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شكل بيان مشترك لا يشمل معدات المراقبة في مجمع كرج، لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له قبل عدة أشهر. وفي وقت سابق أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن تقرير الوكالة بشأن أجهزة المراقبة في مجمع كرج يفتقر للدقة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
رغم التأكيد الإيراني على ضرورة عدم تسييس نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الوكالة ماضية في إصدار تقارير تؤكد إيران أنها مليئة بالمغالطات. التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية تحدث عن تقاعس إيران في الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي اعتبر قرار إيران عدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في ضواحي العاصمة طهران يتناقض مع الشروط المتفق عليها. وسرعان ما انضمت الولايات المتحدة إلى الضجة الإعلامية المفتعلة لتدعو إيران إلى الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة إلى مجمع تسا وتهدد برد دبلوماسي في هذا المجال. الرد الإيراني لم يتأخر طويلا. مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن أجهزة المراقبة بمجمع تسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. غريب أبادي لفت إلى أن الاتفاق مع الوكالة ينص على استبدال بطاقات الذاكرة بمعدات مراقبة محددة، وقد نفذ من تاريخ 20 إلى 22 من أيلول سبتمبر، ومجمع تسا لم يكن ضمنها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي دعا من جانبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تعطل المسار البناء الجاري بتقارير مغرضة ومتحيزة، لافتا إلى أن غروسي وزملائه يدركون جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة لا يشمل معدات المراقبة في مجمع تسا، لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له في تموز الماضي. وتبقى التساؤلات مطروحة حول توقيت إثارة مثل هذه الضجة الإعلامية والتهديدات التي رافقتها، بالرغم من أن طهران أثبتت مرارا أنها لن تنصاع لمثل هذه التهديدات، وأن أي إجراء سيتخذ ضدها سيعيد الوضع إلى المربع الأول لتبدأ من جديد عملية التخصيب بنسب عالية تغطي حاجاتها الصحية والعلمية في هذا المجال.
وصلت الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية الإيرانية للشعب الأفغاني إلى مطار كابول، وهي تشمل 15 طن من المواد الغذائية والأدوية. وقال مسؤول استقبال وتنظيم المساعدات في مطار كابول الملا عبد الباري: نشكر الجمهورية الإسلامية على هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هام وحساس، خاصة بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري وقبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمنع مجاعة وشيكة قد تفتك بثلث السكان ولا سيما في المدن والمناطق النائية. المزيد حول وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإيرانية إلى كابول في هذا التقرير.
تتوالى وصول الطائرات الإيرانية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. أقامت الجمهورية الإسلامية جسرا جويا لمد جارتها بما تحتاجه من الغذاء والمستلزمات الطبية العاجلة، استجابة لتحذيرات المؤسسات الدولية حول وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والمواد الطبية.
نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هام وحساس، خصوصا بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
الطائرة الثالثة حطت في مطار كابول الدولي محملة بشحنة كبيرة من الغذاء والدواء كهدية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشعب الأفغاني لمساعدته على اجتياز الأزمة، حيث تواجه أفغانستان كارثة إنسانية محتملة، خصوصا والبلاد على أبواب فصل الشتاء. وتقول الأمم المتحدة بأن أفغانستان بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لمنع مجاعة وشيكة قد تفتك بثلث السكان.
المهاجرون المتواجدون هنا أتوا من كافة الولايات الأفغانية، لو كانوا يملكون شيئا لما أتوا إلى هنا، لقد أجبروا فهم لا يملكون أجرة العودة إلى ديارهم ولم يتلقوا مساعدات من شهرين حتى الآن.
وتسعى الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات خلال الأسابيع المقبلة لتوزيعها على المحتاجين في المدن والمناطق النائية قبل حلول فصل الشتاء القاسي والذي ينقطع فيه الطرق مع كثير من الأقاليم بسبب الثلوج والبرد القارس. تمثل أفغانستان هذه الأيام المعنى الحقيقي لبلد بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة لمنع كارثة وشيكة، إذ يكاد الفقر والبطالة أن تفتك بآلاف الأسر الأفغانية التي فقدت مصادر رزقها جراء التطورات الأخيرة وسيطرة طالبان على البلاد مع خروج الأمريكان من أفغانستان، وباتت الحاجة لدور دولي أكبر لتدخل دولي لمعالجة الوضع الإنساني الصعب.
بعد أن بلغت الزيارة الأربعينية ذروتها اليوم، بدأت أعداد كبيرة من زوار الإمام الحسين عليه السلام بمغادرة مدينة كربلاء المقدسة. أستاذ دموعي، والمشاعر النادية لزوار الغائدين، عبر الكثير من أصحاب المواكب عن حزنهم لمضي المناسبة الكريمة. وأعلنت شركة النقل التابعة لوزارة النقل العراقية مباشرتها بتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها الخاصة بعودة زوار الأربعين، مشيرة إلى أنها هيأت أكثر من 32 ألف مركبة متنوعة لتنفيذ هذه المهمة. بدورها أعلنت الوزارة الداخلية العراقية أن عملية نقل الزوار سوف تستمر عدة أيام خاصة للإيرانيين، وأكدت أن الخطط الأمنية والخدمية لم يشبها لحد الآن أي خرق. وحول هذا الموضوع نستمع إلى الزميل الإعلامي نويد بهروز من العراق.
مع وصول الملايين من حشود المسيرة الأربعينية الحسينية إلى كربلاء المقدسة إلى هنا، حيث القلب النابض لمحبي وعشاق أهل البيت والإمام الحسين عليه السلام، ملايين الحشود الحسينية وصلت إلى كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات العراقية، ونحن الآن من حيث التوقيت نقف عشية الأربعين. هذه الحركة استمرت على مدى أسبوعين ولم تتوقف للحظة واحدة. الملايين من زوار الإمام الحسين وصلوا إلى كربلاء المقدسة. العتبة الحسينية توقعت أن تفوق أعداد هذه المسيرة المليونية الأكبر في العالم لهذا العام، أن تفوق العام الماضي والتي بلغت 15 مليون زائر خلال الأربعينية الماضية. يأتي هذا رغم جائحة كورونا والتحديات الصحية والأمنية والصعوبات التي تعترض طريق الزوار، والذين وصلوا إلى هنا البعض منهم على بعد مئات الأميال من البصرة ومن باقي المحافظات الجنوبية وكذلك الوسطى والشرقية والغربية. بالنسبة للانسيابية تجري بتنظيم محكم، انسيابية عالية، لم تحدث أي مشاكل تذكر، التنظيم واضح والخطة الأمنية نجحت حتى هذه اللحظة، لم تحدث أي خروقات أمنية في كل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة خلال الأسبوعين الماضيين وحتى هذه اللحظة، ما عدا بعض التهديدات التي قامت الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية بضربات استباقية وأحبطت تلك المخططات الإرهابية. الطيران المسير يحلق في أجواء كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة لتنظيم هذه المسيرة المليونية. وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل إلى كربلاء المقدسة للإشراف على حسن سير عملية تفويج الزوار وكذلك التفويج العكسي للزوار. هذه المسيرة وهذه الزيارة المليونية تبلغ هذا المساء ذروتها، ومن ثم تستعد بعد ذلك يوم غد السلطات العراقية أعلنت عن خطة للتفويج العكسي للزوار الذين وصلوا إلى كربلاء المقدسة إلى محافظاتهم. وزارة النقل أعلنت بأنها على أتم الجهوزية لنقل الزوار إلى محافظاتهم.
أحبطت قوات الحشد الشعبي في العراق مخططاً إرهابياً بمحافظة نينوى، وجاء في بيان للحشد أن قوة تابعة له نفذت عملية أمنية في قرية الحسينية جنوبي غربي الموصل، حيث عثرت على بوات ناسفة جاهزة للاستهداف. أدان حزب الله بشدة اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. أشاد بيان للحزب بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه. وفي جانب آخر من البيان أشاد حزب الله بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو، واعتبر البيان الإجراءات القضائية العراقية التي جرمت هؤلاء المتابعين انعكاسا للوعي المميز لدى الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع مع الاحتلال. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حزب العمال البريطاني يصف سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين بالأبرتايد. القوات اليمنية المشتركة تفرض سيطرة على أهم معسكر لمرتزقة العدوان جنوبي مدينة مأرب. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفوز بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا. أهلا بكم من جديد. صوت حزب العمال البريطاني على قرار تبنى فيه مصطلح الأبرتايد لوصف سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ودعا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأدان أعضاء الحزب خلال مؤتمر سنوي بأغلبية واضحة للنكبة المستمرة في فلسطين وهجوم الصهاينة العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح والحرب على غزة، فيما رحبوا بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، كما أوصوا بفرض معايير صارمة على النشاطات التجارية مع كيان الاحتلال على أن تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية في أراضي 67. اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال ظهر اليوم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب وقفة في جامعة بيرزيت وفاء لشهداء القدس وجنين. وفجر اليوم يصيب جنديان صهيونيان إثر إطلاق مسلحين النار عليهما من أسلحة رشاشة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند قبر النبي يوسف شرقي نابلس. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 20 حافلة تقل مئات المستوطنين دخلت إلى مقام يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع شبان الفلسطينيين الذين أجبروا المستوطنين على الهروب من المكان قبل الانتهاء من طقوسهم. قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن زوال الكيان الصهيوني قريب جدا وزوال الأنظمة الخائنة سيسبقه. وتطرق إلى التطور الكبير الذي حققته المقاومة في الضفة الغربية والتأثير الذي سيتركه هذا الأمر على وجود الاحتلال، وأوضح أن العمليات العسكرية في الضفة بدأت بإرباك حسابات الاحتلال ومنع اقتحاماته. أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق إيهود أولميرت عز كيانه عن النيل من التكنولوجيا النووية الإيرانية، وقال إن إسرائيل لا تمتلك القوة العسكرية الكافية لهذا الغرض. ووصف أولميرت في مقالة نشرتها صحيفة هارتس ادعاءات خلف بنيامين نتنياهو بأن إيران على عتبة حيازة أسلحة نووية بأنها غير صحيحة، وأشار إلى أن عملية التخصيب الواسعة والسريعة لا تعني بالضرورة إمكانية تصنيع قنبلة ذرية. واعتبر أولميرت أن السياسة التي مارسها نتنياهو في السابق من حول التخويف من إيران بغية تحشيد الرأي العام ضدها بأنها عديمة الجدوى. فرضت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها الكاملة على أهم معسكر لمرتزقة العدوان جنوبي مدينة مأرب، وذلك بعد معارك بمديرية الجوبة أسفرت أيضا عن غم ترسانة عسكرية كبيرة داخل المعسكر تضم مدرعات ودبابات ومدافع. وفي مديرية مدغل أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية هي الرابعة من نوعها منذ آب الماضي. من جهة أخرى شهدت مدينة تعز احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة الرئيس الهارب عبد رب منصور هادي، حيث أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية ومزقوا صور الرئيس هادي وطالبوا برحيله، وقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين فقتلت 2 منهم. وللمزيد من التفاصيل حول المعارك التي شهدتها محافظة مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر عنفا تبدو المعارك مؤخرا في جبهة مأرب مع مواصلة القوات اليمنية المشتركة تقدمها في المحور الجنوبي من مديرية الجوبة والاقتراب من مركزها عبر مساري منطقتي ملعاء وعلفاء والتمكن من التمدد في مساحات واسعة منها بعد إحباط عدة زحوفات للقوات المدعومة سعوديا والسيطرة النارية على معسكر أمريش أحد أبرز معسكر في مأرب.
العمليات العسكرية الكبرى التي حدثت في جنوب مديريات محافظة مأرب يؤكد بما لدى مجال للشك بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروا يمتلكون زمام المبادرة من حيث الخطة والقدرات العسكرية المتنامية وأيضا حجم الأسلحة التي استولوا عليها من قبل بعد فرار مرتزقة دول العدوان.
وفي حال تم استكمال سيطرة قوات صنعاء على مديرية الجوبة فإن سقوطها يمثل ضربة أخرى قاسمة للتحالف السعودي بحسب عسكريين، كونها تعد متاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية وتشكل مفصلا مهما في المعركة لأنها المنفذ الأخير لإمدادات تحالف العدوان بين حضرموت ومأرب بحكم قربها من خط العبر الدولي.
الجوبة المديرية المتاخمة لمديرية مأرب، وعندما تسقط مديرية الجوبة فهي أصبحت محافظة مأرب كلها ستكون يعني عادت إلى أحضان البطل وإلى أحضان الشعب.
الهجوم المستمر للجيش اليمني على مديرية الجوبة من عدة محاور جاء بعد تحريره لمديرية حريب وفرض حصار محكم على مديرية العبدية، ما يعني سيطرة صنعاء على 10 مديريات من أصل 14 مديرية بمحافظة مأرب، في وقت تواصل قواتها هجماتها العسكرية على المواقع المطلة على مدينة مأرب من الجهتين الشمالية والغربية. انتصارات نوعية تحققها مؤخرا قوات صنعاء في جبهات مأرب والبيضاء وشبوة، ما يمثل تفوقا جديدا لها في المسار العسكري، قد يخضع التحالف السعودي للقبول بمقترحات إيقاف الحرب في ظل فشله وهزائمه على الأرض.
أكدت النتائج الأولية للانتخابات الألمانية تقدما طفيفا للحزب الاشتراكي الديمقراطي على كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أرمين لاشيت الذي يحظى بدعم المستشارة أنجيلا ميركل. وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز على أكثر من 25% من الأصوات، يأتي ذلك فيما حصل حزب لاشيت على 25% من الأصوات. كما حصد حزب الخضر بقيادة ألينا بيربوك على قرابة 14% من الأصوات، وجاء حزب الديمقراطيين الأحرار في المركز الرابع، يليهم حزب البديل من أجل ألمانيا. وحول فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي وإحرازه التقدم على كتلة الاتحاد الديمقراطي بزعامة أرمين لاشيت والمستشارة أنجيلا ميركل، حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية، ألمانيا تدخل الآن في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولة صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أن كانت قطب استقرار في عهد أنجيلا ميركل، عهد طبعا نهايته الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بحصوله على 25.7% من الأصوات متقدما بفارق ضئيل على المحافظين بحسب نتائج رسمية، فيما حصل المعسكر المحافظ على 24% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حل حزب الخضر ثالثا بحصوله على نحو 15% من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي الحر الذي حصد 11% من الأصوات.
المواطنون يريدون تغييرا، يريدون أن يكون مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المستشار المقبل.
انتكاسة المحافظين تلقي بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجها بعد 4 ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها، لكن ذلك لا يحسم النتيجة كون أن الناخبين في ألمانيا لا يختارون مباشرة المستشار بل النواب ما إن تتشكل غالبية.
لم يكن المستشار دائما من الحزب صاحب المركز الأول. أريد حكومة كل شريك فيها له دور وظاهر، لا حكومة تسلط الأضواء فيها على المستشار فحسب.
وفيما تدور المحادثات في ألمانيا لتشكيل حكومة جديدة بين الأحزاب السياسية فقط، أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي واليمين الوسط أنهما يسعيان إلى بت أمر الحكومة قبل عيد الميلاد، غير أن التوصل إلى غالبية لتشكيل حكومة معقد جدا هذه المرة، لأنها ينبغي أن تشمل 3 أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ 7 عقود بسبب تشرذم الأصوات، ما يرجح إمكانية إقامة تحالفات بين الاشتراكيين وحزبي الخضر والليبراليين، أو يمكن للمحافظين أن يشكلوا الحكومة مع هذين الحزبين.
هذا تذكير من العناوين. قيد الثورة يؤكد أن فترة الأربعين استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعطيل المسار البناء الجاري بتقارير منحازة. حزب الله يشيد بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على من رأسه على السنان يهدى، السلام على من بكته السماء، السلام عليك يا سيد الشهداء.
يوم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون أقدس شعائره القدسية، شعائر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأكارم حياكم الله. يوم الحسين هو يوم زينب سلام الله عليها، فلا يمكن معرفة خصائص الحسين المعرفة الكاملة إلا بمعرفة الخصائص الزينبية، وهذا هو ما تضمنته قصيدة زينبية طويلة كتب عنها أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله: لعل غياب اسم شاعر قصيدتي هو قلب زينب زاده الله نورا وبصيرة ولاء، كان على تعمد منه، وإنما أخفى اسمه من هذه القصيدة الرائعة فيما يبدو ليكون المشهد الزينبي فيها خالصا للصديقة زينب، لا يشغل القارئ عنه حتى اسم الشاعر.
نعم أعزائنا، ويضيف الحاج إبراهيم رفاع يقول: هذه الكلمات المدونة حول القصيدة ليست شرحا للقصيدة، إنها مجرد مفاتيح يفتح بها القارئ أو المستمع أبوابا يلج منها إلى الفهم والتذوق وملامسة شرفات الجمال. إنه ليس بالفهم وحده تتفتح أزاهير قلب الإنسان، لابد من التذوق الذي يعلو على الفهم. رؤية الوردة من مسافة وإدراك أنها وردة شيء، والاقتراب منها واستنشاق شذى عطرها المنعش شيء آخر ولا ريب. لابد من الدنو أكثر لينشرح الصدر تذوقا للعبير البواح، إن انشراح الصدر هيبة علوية تهبط على الإنسان من فوق.
مستمعينا الأفاضل، القصيدة الميمية الطويلة كلها في عقيلة الهاشميين. من ذا الذي يعرف عقيلة الهاشميين معرفة حقيقية كما هي الحقيقة؟ هذا مما لا يكون إلا إذا شاءت هي سلام الله عليها أن تعرف الصادقين في ولائهم بقدر ما تريد.
ما نعرفه عنها صلوات الله عليها إنما هو رشح قطرات ماء ترشح علينا من سحابة قدس علياء ما لها من حدود، قطرات ماء كافية لتغمرنا غمرا وتسلمنا إلى حيرة من معرفة أسرار أخت الحسين الحاملة على كاهلها عظمة أهل البيت وعظمة كربلاء.
نعم، إنها كأبيها علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين، سأله صاحبه كميل بن زياد ليلة أن يكشف له عن سر الحقيقة، قال له سلام الله عليه: ما لك والحقيقة؟ ولعل كميلا فوجئ بهذا الجواب القاطع العلي، قال لسيده أمير المؤمنين: أولست صاحب سرك؟ أجابه عليه السلام: بلى. ولكن يرشح عليك ما يطفح مني.
أعزائنا الكرام، الصورة كالصورة، وزينب المعظمة المتفردة هي كأبيها الممسوس في ذات الله علي. وها نحن مع رشح معنى من الصديقة زينب، لكنه رشح هذه المرة جديد، لم نره فيما قيل وكتب شعرا أو غير شعر من قبل. لأول مرة نرى هذه الصورة بجلائها النضاح جمالا وجلالا وكمال توحيد.
نعم، فرصة هي أندر من النادرة لنتعرف على أفق زينبي يملأنا معرفة ومحبة وقربا من هذه الآية الإلهية الناطقة في بنت علي وفاطمة وشقيقة الحسن والحسين. إنها كبرى زينبات آل محمد، وما أدراك ما كبرى الزينبات.
مستمعين الأفاضل، الهيكل الذي قامت به القصيدة هو محاورة واقعية في الغيب، في أنوار أفق علوي متصل بأحباء الله محمد وآله، لكن من خلال جلوة في مرآة العقيلة بنت أمير المؤمنين. المحاورة التي تفيض دفئا ربانيا حميما هي محاورة بين الله تبارك وتعالى والبلاء بوصفه كائنا متجسدا ناطقا، والصديقة زينب كعبة التجلد والصبر.
بداية القصيدة الزينبية هذه غير معهودة في شعر الشعراء، وهي في الوقت نفسه رائعة، روعة المعنى الزينبي الذي نشهده لأول مرة طافح به موجات النور في هذه القصيدة التي تبدو كأنها إلهام. سجد البلاء لزينب مستسلمة، ولصبرها ألقى القياد وأسلم.
أعزائنا، لطالما قال الناس عن الصبر وما يزالون يقولون إن الصبر مر، هذا من بني آدم إجماع أو كالإجماع، لكن ابنة علي وفاطمة وقد كابدت البلايا من أشد الألوان وذاقت المحن من أشق الأنواع، ما كان مذاق الصبر في ذائقتها مرا كما يقولون. لقد استحلت الصبر فتحلت به حلية وزينة، وإنها وأهل بيتها من آل محمد لمنفردون عن الناس كلهم في هذه المزية، ولها سلام الله عليها تفرد الفرادة واختصاص أخص.
مستمعين الأفاضل، للصبر كما لكل خصلة جمال أخرى غاية قصوى ينتهي إليها ما بعدها غاية، وللصبر منبع في الوجود يستمد منه لا منبع أعظم منه. هذه الغاية القصوى والمنبع الوجودي الأعظم للصبر ولخصال الكمال جميعا هي صفات الله عز وجل ومظاهر حسن أسمائه المكنونة.
لا غروة، فالصبر المطلق الذي تألق زينة لهذه الصديقة العظيمة وحلية متلألئة ما هو إلا من صفات الله سبحانه ومن مجالي أسمائه تبارك وتعالى. لا غرابة إذا ما قيل إن صبر زينب هو التجلي لصبر الله الصبور وتعين له، تجسد في هذه المرأة التي ما مثل تحمل قلبها من تحمل، صبرها هو الصبر في أقصى مراتبه وأعلى درجاته.
إنه لمن المقبول إذن ومن الواقعي أيضا أن يقال إن شقيقة الحسين هي كعبة الصبر، يطوف في مدارها الملكوتي كل صبر الصبر وصبر كل أهل الصلابة والصلادة في التجلد والتحمل من الناس كل الناس. لقب كعبة الصبر لكأنما فصل على مقاس هذه القامة الزينبية التي هي عز الهواشم، عين قلادة ولد آدم، لا يشركها فيه من الناس شريك.
ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سدى وأسكبها طلات الأدمع.
يا خويا من جمر الحزن زاد العويل متألمة الفقدك دمى دمعي يثير عض الخدر رحت بيثر فوق الهزيل ديرة غرب حالي صعب وبلا كفين لوعد عمر تدريش كثر همني ثجيل غربة زمن وعلى المحن ما بي حل
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا ندري بأي يوم من الأيام لا بد أن نسبر أغوار الحديث عن يوم الحسين عليه السلام لكنه قبسة جميلة بأن نقف هنا عند يوم الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
طول الوقت دمعي يكد وبلا يشوف عيني تصد من البعد صوب الطفوف عفتك غصب فوق الترب حضن السيوف وعلى النهار عفت القمر وبلا شفوف متمحنا مجبورنا الأجساد عوف بين المدن فوق الهجن ضاني طوف
أعزائنا الكرام إزاء الصبر لابد أن يكون البلاء هو القرين قرين مقيم لا يغادر ولا يريم أي معنى يبقى للصبر والتجلد والاحتمال إن لم يكن صاحبه واقفاً أمام عين إعصار البلايا والرزايا والكوارث والخطوب؟ البلاء هذا المخلوق الحي الذي يعي ويستجيب لأمر ربه جل وعلا هو من وقف متحيراً مغلوباً على أمره رافعاً يديه بالاستسلام أمام الصبر الزينبي المتفرد العظيم
إنه لا يملك إلا أن يخر ساجدا باكيا بخشوع بين يدي هذا الصبر الذي ما عهد مثله في العالم والذي هو أجلى جلوة لله الصبور سجد البلاء لزينب مستسلما ولصبرها ألقى القياد وأسلما لما أتى أهل الكساء برحله وبدارها صلى التمام ويمما فهناك سبح ربه مستعبرا إذ بان صبر الله فيها أعظما ولقد رأى من نورها ما قد رأى قبسا فسأل ربه مستفهما هل مثلها رباه يسقى علقما وشرابها صفو الطهور من السماء
أعزائنا الكرام هذا البلاء الذي جاء الخمس أهل الكساء محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين إنما جاءهم لعظم منزلتهم وقربهم من الله مقيما لديهم ألقى رحال سفره واستقر وما اختار للإقامة الدائمة من دور آل محمد إلا دار زينب روحي لها الفداء وفي دارها رأى شيئا من نور هذه الصديقة ما رأى من هذا النور الملكوتي البهي في الواقع إلا قبسة صغيرة كشعلة الشمعة لا غير أما عظمة نورها الأنور الأتم فهي أكبر من طاقة هذا البلاء أن يتحملها وطاقة ما هو أكبر من هذا البلاء
لقد هال البلاء نفسه ما لقيته عزيزة الله زينب وحبيبة أنواره الخمسة إن هذه البلايا والخطوب الفادحة التي تعيش لحظاتها العقيلة المكرمة واحدة بعد أخرى هي فيما يرى البلاء شيئا مرا شديد المرارة لم يجد نعتا معبرا عنه خيرا من العلقم لكنها متجلدة جلدا فوق ما يحلم به التجلد نفسه مستكينة إلى ربها راضية أروع ما يكون الرضا
ذاقت كل هذا البلاء المتواصل من يوم جدها النبي إلى يوم كربلاء أخيها الوصي، وما هجس في نفسها القدسية ولو ظل من حرج أو ضيق. هذه المرأة الصفية التي دون صفائها كل ما خلق الله من صفاء حور الجنان مجتمعات، إنما لائق بها شرابا لا ماء الله الطهور وحسب، بل صفو هذا الماء السماوي وخلاصته مما لا يسقاه إلا خواص الخواص من أصفياء الله. هذا هو حقا اللائق بابنتي فاطمة الزكية.
مستمعينا الأفاضل، من هنا يتضح أن الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها هي التي أظهرت للعالمين بصبرها الجميل في وقائع القيام الحسيني المقدس لب التوحيد الخالص الذي يرى الموحد ربه جميلا في كل ما قضاه وقدره لعباده، وهي صلوات الله عليها الذي رأت جميل الصنع الإلهي في كل ما نزل بها وبآلها في يوم الحسين، فلم تره ضرا لأنها العالمة غير المعلمة بأن الله لا يشأ ولا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير، فصبرها الشكور هو علامة صدق العارفين والموحدين، وهذا أسمى المنارات في يوم الحسين عليه السلام.
أحبتنا الأفاضل، نشكركم على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج يوم الحسين. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
إلى اللقاء.
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سيكون الحديث في هذه الحلقة حول مفهوم الموت والشهادة في الشعر الثوري. تابعونا.
أعزائنا، في رؤية الباحث الإيراني المتفحص في شؤون الأدب الدكتور يوسفي رحمه الله، فإن الموت هو أنصع حقائق حياة الإنسان، والموت في الرؤية الدينية لا يمثل نهاية الحياة، بل هو جسر الارتباط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. لكن طبيعة الإنسان شئنا أم أبينا لا تحب الموت، ويحاول الإنسان أن يدرأ ما أمكنه سهام الموت عنه، غير أن من يتأمل الأساطير والقصص القديمة يرى أن أبطالها من الموت يفرون وعنه راغبون. هذا في أساطير الأقدمين، بيد أن مبادئ الإسلام الحقة قدمت فكرة وضاءة للموت والشهادة في سبيل الله، فكرة ترى أن الموت سعادة والحياة مع الظالمين برمة.
وعلى أي حال، فإن الأدب الفارسي الكلاسيكي تناول موضوع الموت، وفي رباعياته المشهورة تحدث عمر الخيام عن الموت وما بعد الموت وفي إطار رؤية فلسفية. نعم، في الرؤية العرفانية فإن الموت لا يعد الفناء والزوال، بل هو بوابة القدوم على حياة من لون آخر، حياة مجردة عن المادة وقيودها، إنها إذن حياة الروح. أجل، إن من يتعرف على حقيقة الموت لا يهابه ولا يخافه، بل يسير نحوه بثبات قدم وينطلق صوبه برغبة واشتياق. وما هذا إلا الشهادة التي تكون محبذة إلى قلوب المؤمنين الصالحين، إن التفاني في سبيل الله هو عنوان آخر للشهادة والتضحية والفداء.
تستمعون أيها الكرام إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، كيفما كان، فإن إمعان النظر في نصوص الأدب الفارسي القديمة يجعلنا نرى مواقف متباينة حيال الموت، فمن الشعراء من رآه حقيقة، ومنهم من اعتبره يأسا من الحياة. لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، إذ ظهر من الشعراء من نظم في مدح الموت والتضحية والفداء. وفي أزمان مختلفة استلهم الشعراء معاني سامية للموت من ملحمة البطولة في كربلاء الدم والشهادة. وشعراء ما قبل الثورة ساروا في هذا الاتجاه، عارضين مفاهيم الشجاعة والإقدام والإقبال على الموت في سبيل الله، ومستلهمين دروسا من ثورة الإمام الحسين عليه السلام ووقائع عاشوراء الطفة. أيها الكرام، قبل إكمال حديث اليوم لنستمع معا إلى هذه القطعة الشعرية وإلى مضمون ترجمتها إلى العربية.
یادگار از تو همین سوخت جانیست مرا، شول از توست اگر گرم زبانیست مرا، به تماشای تن سوخت آمدم، مرگ من باد که این گونه توانیست مرا. باورم نیست نگاه تو و این خاموشی، باز برگردش چشم تو گمانیست مرا. عرق شرم دلم بود که از چشمم ریخت، عرق شرم دلم بود که از چشمم ریخت، ورنه بر کشته تو گریه روا نیست مرا.
ذكراك تبقى في قلبي خالدة، وتوهج نفسك يهبني الدفء، لقد جئت لأرى جسدك المحترق
ليكون هكذا الموت وإلا فلا. إني لا أصدق أنك ميت، إن كنت بجسدك قد مت، فروحك في العلياء تحيا، الإباء والشموخ. وأنى لي البكاء عليك، إنك لم تخسر الحياة، بل فزت فوزا عظيما.
حضرات المستمعين، لقد قدمت الثورة الإسلامية المباركة وملحمة الدفاع المقدسة معاني حقيقية ووضاءة للحياة والموت. وواضح جدا أن التحولات المهمة التي شهدتها إيران بعد الثورة بلورت كيانا أدبيا جديدا اتخذ مكانا مرموقا له في دنيا الأدب الفارسي. وانطلق أدب الشهادة في أجواء الثورة محلقا نحو معالي المبادئ والقيم، متأثرا ومتأسيا بثورة التاريخ الإنساني العظيمة، ألا وهي ثورة أبي الشهداء وأبي الضيم الإمام السبط الحسين بن علي عليهما السلام، الذي سجل بدمه الطاهر على أروع صفحات التاريخ ملحمة الشهادة والموت في سبيل الله دون الخنوع قبال الظالمين. فهو سلام الله عليه قال قولته المشهورة: هيهات من الذل، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون.
مستمعينا الأكارم، تألق مفهوم الموت في سبيل الله والشهادة خلال أعوام الحرب المفروضة، حيث اندفع الشبان الشجعان صوب جبهات القتال، قتال الحق ضد الباطل، حاملين أرواحهم على أكفهم، وقدموا نفوسهم ذودا عن الثورة الإسلامية والمبادئ الوضاءة لها. هذه المواقف البطولية نظمها الشعراء في عقود درر التضحية في سبيل الله والوطن. يقول الشاعر سلمان هراتي:
بيرون إن معين محدود، رودي الستار جاريست، رودي از شهيد با سكوت هم صدا شو تا بشنوی پشت آسمان چه می گذرد. ما زمستانیم، ما زمستانیم بی تراوت حتی برگ. آنان، آنان در همیشه ای از بهار ایستادند بیمرگ.
من نجم ساطع جرى نهر غزير الماء، إنه نهر الشهادة والإباء والفداء. لم يكن له صوت وكانت له أصداء، في دنيا ربيع القلوب المشتاقة إلى الفداء. ذهبوا صامدين وسطروا الملاحم، وخلدهم التاريخ في أروع صفحاته.
وآخر ما عندنا في هذه الحلقة رؤية الدكتور محمد رضا سنجري، الباحث في أدب الحرب والمقاومة. إنه يقول إن من يقرأ أشعار ما بعد الثورة حول الموت يشعر أنه يرى أعمق وأدق رؤية، للموت.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، ودار الحديث فيها حول مفهوم الموت والشهادة التي هي بوابة عالم الخلود للفناء.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم بكل خير.
حيارى يا دليل الحائرين،
منك نستلهم صبرا يا إمام الصابرين.